الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقرة لا ضرر. عرفنا أن حديث لا ضرر يشتمل على فقرتين، الأولى لا ضرر والثانية لا ضرار. وحينما نريد أن نتحدث عن المعنى المجموعي للحديث لا بد من فرز إحدى الفقرتين عن الفقرة الأخرى، ولذلك نتحدث أولا عن فقرة لا ضرر وماذا يستفاد منها، ثم بعد ذلك نتحدث عن فقرة لا ضرار، ولعل النتيجة التي نصل إليها أن مفاد الفقرة الثانية شيء آخر يغاير مفاد الفقرة الأولى. وبعض الأصوليين، بعض من تعرض إلى هذه القاعدة، أو كثير من تعرض إلى هذه القاعدة مثل صاحب الكفاية الشيخ الأنصاري، لم يفرزوا بين الفقرتين بل بحثوا بحثا واحدا. إذن الآن نتكلم عن فقرة لا ضرر أولا، وأما فقرة لا ضرار ما أدري تجينا ورا قد كم محاضرة، 20 محاضرة ورا 30 محاضرة أكثر أقل، العون من الله عز وجل. زين، والاتجاهات الرئيسية في تفسير في المقصود من المعنى المجموعي لهذه الفقرة، الاتجاهات الرئيسية 3. الأول ما ذهب إليه الشيخ الأعظم في الرسائل، وحاصله أن المقصود نفي الحكم في حالة الضرار، حكم الشرعي في حالة الضرر أو إذا أدى إلى الضرر أو سبب إلى الضرر، ما أدرس عبارتنا شتى وحسنك واحد. فوجوب الوضوء متى ما أدى إلى الضرر، كما إذا كان الإنسان مريضا فيرتفع الوجوب حالة الضرر. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما ذهب إليه الفاضل التوني، وهو أن المقصود نفي الضرر غير المتدارك، فمفاد الحديث إما أنه لا يوجد ضرر في الحكم الشرعي، أو يوجد ضرر ولكن هذا الضرر ضرر متدارك معوض. والاحتمال الثالث ما اختاره شيخ الشريعة، وهو أن المقصود النهي دون النفي أي لا تضر. هذه اتجاهات 3 رئيسية، ولعل في داخل بعض هذه الاتجاهات يوجد اتجاهات فرعية كما سوف نلاحظ في الاتجاه الأول إن شاء الله تعالى. فإن صاحب الكفاية يختلف اتجاهه عن اتجاه الشيخ الأعظم، ولكن ليس اختلافا في الأساس، وإنما اختلاف في الفروع كما سوف نوضح. هذا بهالمقدار ما يتضح. إذن الاتجاهات الرئيسية ثلاث، وإذا أمكن عد ما اختار ما يظهر من الشيخ الصدوق اتجاها فتصير الاتجاهات أربعة. فإن الشيخ الصدوق ذكر في كتاب الفقيه الجزء الرابع صفحة 243 243 حديث رقم 778 ما يستفاد منه أن المقصود من لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يعني بسبب الإسلام، فبسبب الإسلام لا ضرر ولا ضرار، يعني الإسلام ما يسبب لك شنو الضرر، بل يسبب لك الخير والسعادة. فسر الحديث هكذا، يعني جعل كلمة فيه بمعنى السببية، من قبيل إن امرأة دخلت النار إلى آخره، في هرة، يعني بسبب هرته إلى آخره. إن هذا معنى يغاير، وشيء يغاير معنى حتى اتجاه يستحق حتى اتجاه، بس فالتفسير للحديث يغاير تلك، فتصير الاتجاهات أربعة. وحاصل أو أن الشيخ الصدوق ذكر هذا المضمون حينما وصل إلى هذه المسألة، وهي أنه لو فرض أن الكافر مات وكان له أولاد كفار، مسألة شرعية بالفقه هي موجودة، فهل يرثه أولاده قال نعم نعم نعم، أولاده الكفار يرثونه بعد شكوبه. طرح هذا التساؤل، لو فرض أن أحد أولاده كان قد أسلم قبل أن يموت الوالد، أو شبعد ما يموت الوالد أسلم، فحينما يسلم فهل يرث من والده الكافر، أو يقال أنه لا 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 أنت بعد شنو صرت مسلم، أهل ملتين لا يتوارثان، أنت بعد ما ترث شنو من والدك شيئا. أكو رأي يقول لا يرث، هذا المسلم الوارث المسلم لا يرث أباه الكافر، رأي لعله لبعض العالم. الشيخ الصدوق يتحامل عليه ويقول لازم هذا أن الإسلام صار سببا للخسارة، يعني هذا الولد خسر خطية، والحال أن الإسلام يزيد المرأة عزا وكرامة، فلا بد أن يرث موت من عمنية من الإرث، وكيف يمنع من الإرث مع قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر يا فقصدت، ولا إضرار في الإسلام. طبيعي هو ما صرح أن فيه شنو فيه سببية، وبمعنى السببية مثل أن امرأة، لا هذا إحنا بعد يكون نطلع من هذه الأجواء نفهم أنه هذا يريد يقوله ونص عبارته. لاحظ العبارة، قال قدس سره لا يتوارث أهل ملتين. عارجة أو نقطة، والمسلمون يرث الكافر. فارزة أو نقطة، والكافر لا يرث المسلمين. فهي ليش مسلم يأخذ من الكافر، أما الكافر إذا الابن كافر كان ما يأخذ من الأب المسلم. فهي ليش وذلك إن أصل الحكم في أموال المشركين أنها فيء للمسلمين، وأن المسلمين أحق بها من المشركين، وإن الله عز وجل إنما حرم على الكفار الميراث، يعني قال لهم ما تأخذون من المسلم، عقوبة لهم بكفرهم، كما حرم على القاتل عقوبة لقتله. يعني قال للقاتل انت ما ترث من المقتول. هنا الشاهد، الشاهد هنا جاك الشاهد. فاما المسلمون، يعني هذا الابن المسلم الذي صار مسلم، فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث، يعني من والده الكافر، وكيف صار الإسلام يزيده شرا. يعني هاي صارت عكس هذا، الإسلام سوى شر صار سبب للشر. وكيف صار الإسلام يزيده شرا مع قول النبي صلى الله عليه وآله، مع قول النبي يعني شنو؟ يعني والحال أن النبي صلى الله عليه وآله يقول، هاي معه يعني بمعنى والحال، مع قول النبي صلى الله عليه وآله الإسلام يزيد ولا ينقص، ومع قوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار. إضرار مو ضرار، هنا هو في الفقه إضرار، لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا، ومع قوله عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. انتهى. إذن الشيخ الصدوق يفسر الحديث بمعنى يغاير تماما تلك الاتجاهات الثلاثة. وتعليقنا باختصار على ما ذكره، أولا إن قيد في الإسلام ليس بموجود في الروايات المعتبرة ذات السند، يعني الرواية الحاكية، روايات الحاكية لقصة ثمرة أو لمسألة الشفعة أو لمسألة المنع من فضل الماء، إن هذه الروايات لها أسانيد، وأما التي ورد فيها وليس فيها، أي التي لها أسانيد ليس فيها قيد في الإسلام، وأما ما كان فيه قيد في الإسلام فهو مرسل من قبيل ما ذكره ابن الأثير في نهايته، نهاية العرض مرسل، من قبيل هو الذي ذكره هو الشيخ الصدوق، هاي مرسل بلا سبب، من قبيل ما ذكره الشيخ الطوسي في بعض كلماته في الخلاف. فالخلاصة هذا القيد ليس بموجود في الروايات المعتبرة والمناسب ملاحظة الروايات المعتبرة وهي خالية من هذا. وثانيا لو فرضنا أن هذا القيد موجود أيضا في روايات الشفعة أو قصة سمر، لو فرضنا سلم، ولكن لا يمكن تفسير في هذه الروايات، أي روايات الشفعة، ونفسرها بما بالسببية، إذ لا معنى لذلك. يعني مثلا قوله قضى صلى الله عليه وآله بالشفعة وقال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لو فرضنا هو ما موجود في الإسلام، لا معنى على أنه نفسر فيه بمعنى بسبب الإسلام، وإنما المناسب أن نفسر كلمة فيه بمعنى الظرفية. يعني في أدبيات الإسلام وتعاليمه وأحكامه لا يوجد ضرر وضرار، مو بسبب، أصلا ما له معنى هنا. وثالثا لو تنزلنا وفرضنا أن المراسيل كانت معتبرة الواجدة لقيد في الإسلام، لو سلمنا أنها معتبرة، ولكن هي لم ترث في باب الإرث، إرث المسلم من الكافر بعنوانه وبخصوصه، حتى نفسر فيه بمعنى، وإنما هي واردة بشكل مطلق. وحينئذ كما تحتمل كلمة في أن تكون للظرفية، تحتمل أن تكون كما تحتمل أن تكون للسببية، تحتمل أن تكون للظرفية. وكيف تحملها أنت مولانا؟ يا عرفت شيء واضح هذا؟ كيف تحملها أنت على السببية؟ بعدما كان كلا الاحتمالين، وقلت هي لم ترد في من؟ في ميراث المسلمين من الكافر. إذا كان واردة هنا فيقول هي مثلا مناسبات بعد، وهذا تقتضي أن نفسر فيه. أما هي الرواية واردة ماذا؟ وحد هيتش وحد، فكيف هذا؟ لا يعني مستعملة في المعنى، يعني تردون تقولون على أنه هذا الحكم راح يصير هو ماذا إذا كان ثابت في تعاليم الإسلام؟ هسه اتفاقا وين هذا راح يفيدك؟ وين راح يفيدك؟ وفي قضية الميراث، مو أنه بشكل عام تقدر تفسر، هذا بشكل عام يكون حينئذ، بشكل عام نفسر فيه بمعنى السببية، وعلى هذا الأساس نغض النظر بعد هذا كافي المقدار ويا الشيخ الصدوق. وإنما المهم ملاحظة تلك الاتجاهات الرئيسية الثلاثة، وأهمها الذي سوف نقف عنده طويلا إن شاء الله تعالى، هو الاتجاه الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في وصية مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن عليه السلام، وتجرع الغيظ، فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة، ولا ألذ مغبة، ولن لمن غالبك فإنه يوشك أن يلين لك، وخذ على عدوك بالفضل، فإنه أحلى الظفر.
صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. هذه جواهر ذهب، شو تقول؟ ما أدري، لا تثمن. في الفقرة الأولى يقول صلوات الله وسلامه عليه: وتجرع الغيظ. يعني لما يحصل بيني وبينك شيء، التحاول الغيظ هذا الذي يطرأ عليه ويصير عصبي سيطر عليه، وتجرع ولا تظهره. وتجرع الغيظ ليش؟ الإمام يقول نتيجته وعاقبته نتيجة طيبة. فإني لم أرى جرعة أحلى منها. منها يعني من جرعة تجرع الغيظ، أحلى منها عاقبة. إجي عطف تفسير بعدين: ولا ألذ مغبة. المغبة هي العاقبة، عطف تفسير. ثم في الفقرة الثانية يقول صلوات الله وسلامه عليه: ولن لمن غالظك. غالظك يعني كان خشن وياك. أتوا بعضهم تعاملهم تعامل شوية جاف مع غلظة. أنت يقول الإمام كن لينا معه. ليش؟ فإنه يوشك أن يلين لك يوما. يوشك أن يلين لك. أكو بعض الناس إذا تعاملهم طبيعي، الإمام ما ناظر إلى الأشخاص الذين لا يجديهم تعامل باللي، لا لا، مثلي ومثلك بعض مرات يحصل فريد شيء. فويا صاحبك أنت كن لينا، فإنه يوشك أن يلين لك. وبعد ذلك يقول: وخذ على عدوك بالفضل. إذا عدوك ما صار تحت قبضتك، شو أسوي له؟ أطلع له المسدس؟ لا، خذ على عدوك بالفضل، عزمة، قدم له هدية، تقول له: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ليش؟ فإنه أحلى الظفرين. ظفر الانتقام، واحد ينتقم هو له حلاوة، واحد ينتقم من عدوه له حلاوة. وأكو حلاوة ثانية وهي حلاوة العفو وحلاوة جلب العدو وجعله محب لي، ومعاملته باللين والرأفة، هذه لها حلاوة ثانية يشعر بها أصحابها. وهذه الحلاوة أشد من تلك الحلاوة، من حلاوة هذه ظفر وتلك ظفر أيضا. اذهبوا فأنتم الطلقاء حينما قال صلى الله عليه وسلم، له حلاوة. تمكن عليهم، مع ذلك عاملهم، قالهم روحوا. هذا أحلى الظفرين. جيد، هذا المعنى الإجمالي إذن واضح. نأتي إلى الفقرة الأولى: وتجرع الغيظ، فإني لم أرى جرعة أحلى منها عاقبة. كثير ما يحصل بين الصديقين، بين الأقرباء، مع الأسف، ويحصل بعد هذا أحيانا بين الزوج وزوجته، هاي قضايا ابتلائية، رد وبدل. أنا أحكي حكاية والطرف الثاني يحكي حكاية، والنتيجة ماذا؟ لش وقت إلى أين تنتهي؟ إذا ما أريد أن أتجرع الغيظ تنتهي إلى يو ذاك يجيب جماعته تفاقة وجماعتي يجون تفاقة، ويقع ماذا؟ قتل أشكال. هذا واقع، هذا وقع. نلاحظ هذا الواقع ما أكثره. فلا بد يكون في القوم جماعة عقلاء تربوا بتربية مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ويعلموهم هذه المعاني. تجرع الغيظ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فإني لم أرى جرح. وهكذا بين الزوجين، هاي المسألة الابتلائية. وبالتالي النتيجة ماذا تصير؟ النتيجة طلاق، تنتهي إلى الطلاق. إذا مو طلاق قريب من الطلاق، سوء تفاهم. هي تعيش على كتر وأنا أعيش على كتر، وكلها عيش آلاء. هذا واقع. فلا بد نحن نبني أنفسنا على هذه الأدبيات وهذه الثقافة. وهي ترى قضية صعبة، خلي أقول لك. لكن أكو أحيانا شلون واحد يتناول بعض الفيتامينات، لأن الفيتامينات يعطن قوة علما للإنسان إلى فترة، أعصابه شوية تصير قوية إلى فترة. هذه تعاليم أهل البيت صلوات الله عليهم إذا قريناها بين آونة وأخرى. ولذلك أنا أنصح تكتب هذه في البيت، نخليه أنا أشوف تأثر بي، أنا طالب العلم أنا تأثر بي، غيرهم ما يدخل أم يتأثر بها. بس التأثر يكون لفترة يوم أو يومين، ثم على حظهم تؤثر فيه، فشيء جيد هذا. وبالأخص بالنسبة إلى طالب العلم، هذه قضية أنا نبهت عليها وأنبه عليها الآن أيضا. إحنا تعاملنا في البيت لابد وأن يختلف عن تعامل بقية الناس. إحنا منسمي أنفسنا تلاميذ جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إحنا بانين على أنفسنا أننا ثقفنا بثقافة الإمام الصادق صلوات الله عليه. فيكون تعاملنا في البيت تعامل جيد، ليكون أنه خارج البيت بشكل، ولكن أصب جام غضبي لما أدخل أكوهج بعض الناس. إن شاء الله إحنا ما فينا واحد في هذا المكان ولا في الحوزة من هذا القبيل، لكن لعله من غيرنا موجود هذا المعنى. لا بد وأن يلتفت. الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. هذا هو آية لطيف. أقربكم من يعني جيران النبي. نسأل الله تبارك وتعالى بحق أمير المؤمنين وبحق النبي صلى الله عليه وآله أن يجاورنا ونشوف وجه النبي، وجه الأئمة الطيبين الطاهرين في كل يوم لاحظة. نعمة عظيمة. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، وخيركم لأهله. لما يدخل بالبيت سلام وأخلاق شويونة طيبة مع لي. وفي بعض الروايات: وأنا خيركم لأهلي. وآية جميل. نبي بس ما يتعامل بما أنه أنا نبي أنا فلان، لا لا لا، يتعامل كزوج، ولا يتعامل ك هو الشخصية الأولى في الإسلام. إحنا ما تكون نلاحظ هذا المخ لما ندخل البيت، هم ليكون بنانا على أنفسنا بالك بالك أنا فلان وأنا عدي درس وأنا عدي هجي لا لا، بدي خليهن على كتور خارج البيت مع الأهل كزوج. حينئذ أدخل: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، وخيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الحديث الثاني شي يقول: إن عيال الرجل أسراؤه، يخص لك أسراؤه جوا إذا بعض، فليوسع أحدكم على أسرائه. والتوسع المقصود شنو؟ مو إلا يعني التوسع، خلي أقول لك. لا تقول لي شيخ مسلسل أنا ما عندي، ما عندي أعطيها كل يوم اشتري لها ما ادري ملابس وكل يوم اوديها سفراء. لا لا، التوسعة لها اشكال مختلفة. واحدة هي التوسعة الاخلاقية، هاي التوسعة من حيث الاخلاق والمحبة والمودة واللين، هي تؤثر اثرها في نفس الزوجة. اذا لابد وان نلتفت، تعاملنا احنا ليكون كتعامل بقية الناس. انا مع الاسف الشديد اسمع بعض الاشياء يجون يوصلوا لي بعض القضايا عن فلان هكذا فعلوا الى اخره. وانت تريد تتزوج زوجة ثانية، جيد تتزوج زوجة ثانية، ماكو مانع، الاسلام منع هذا الحق، لكن مو تترك الاولى كالمعلقة. لا هي زوجة باقية لك كزوجة ولا انه تارك نفقة، لا اقل يكون تواظب عليها بشكل جيد، ولها حقوقها الزوجية. القرآن الكريم ماذا يقول؟ فامساك بمعروف ويجميل او تسريح باحسان. لو تبقيها بس امساك بمعروف، يعني يكون تسايرها كزوجة كما هو المتعارف. هذا هو، مو ما اجي اباتها وياها، مو انه صوتي عالي عليها والى اخره. لا لا، امساك بمعروف كما هو المتعارف مع الزوجة الطبيعية، والا شنو؟ او تسريح باحسان. واذا اريد ان اطلقها مهم اسيبها والى اخره ويلا يلا. لا 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 لا، الاسلام شي يريد من عدنا باحسان او تشريح باحسان، يعني ويا قوطيه شنو بقلاوه مثلا، مثلا هديه. هذه تعاليم انا هواي يعجبني عن بعض الاشخاص سمعته. زوجته تركها وشاف لها همات، فرد شغله وظيفه، لما انتهم ما صار بينهما التئام. الله عز وجل جاعل بعد الطلاق وسيله، بس هو طبق هذا المعنى تشريح باحسان. فهي خطيه، راح تروح شو تسوي؟ لاحظ لها مكان تعمل فيه تشتغل، وهي جميل. او تشريح باحسان. نسمع عن بعض علمائنا حقا انهم تربوا بثقافة اهل البيت. انا قاري في ماضي النجف، يو عن شيخ جواد نجف، يو عن شيخ حسين نجف، آل نجف مدفونين قرب الشيخ الانصاري في نفس المقبرة مالت الشيخ الانصاري الذي من طرف الصحن. هذه آل نجف مدفونين علماء كبار، واحد من عندهم شيخ حسين نجف الذي هو كان معاصر للسيد بحر العلوم. هذا يقال انه كان مربي نفسه، مربي نفسه تربية جيدة. يرجع هذا من الصلاة كل يوم صلاة المغرب والعشاء، زوجته محضرت له البريك حتى يذهب لقضاء الحاجة. تدري ذاك الزمان ما موجود حنفية وإسالة وما شاكل ذلك. أصدقاء صار بناءهم شويون ما أدري مزاح هذا شلون، قالوا له الأهل لزوجته اليوم فد يوم لا تحضري له، خنشوف صاحبنا شي يسوي. هذا درس لنا. هي همات ما حضرت البريك وقعدت. اجى الشيخ، سلام عليكم. عليكم السلام. شاف البريك ما متروس، قام يصيح يعلب صوته، ليش ما جبتي ماي؟ ما املأت. لا ابد. راح هو الشيخ يملي، وكان اكو بير ويملون من البير يطلعون ماي بدلوا، وفرغ بيمن بالبريك الى ان امتلأ. بالطريق قام شنو يبكي الشيخ، قام شنو يبكي. بعدين جماعته قالوا له الشيخ نتاليته تبكي مو عيب؟ وما سويت لك الحرمة شنو؟ قال لا انا قاعد ابكي، ليش مأذيها؟ انا شفت مأذيها هذه الفترة الطويلة ابكي من هذا النوع. هذا شلون ادب؟ هذا هاي شلون اخلاق؟ هذه اللي يريدها جعفر الصادق صلوات الله احد الاشخاص يحدثني من اسرة آل الشيخ راضي، كان اكو عده اكثر من زوجه، كان يقولهم الاصدقاء شوفوا ذني زوجاتي، وحدة من عدهن احبها واي احب، وحدة من عدهن مثل العقربة العقرب، يعني شلون تلدغ هيك تأذيني، لكن فينكم انتو سالان تميزون في تعاملي، من خلال تعامل تميزون بين هذه، هذا هواية جميل، وبين تلك، يعني كان يتعامل معهما معاملة واحدة بحيث لا يتبين. هذا هو الذي يريده الإسلام. إذا لابد وأن نكون يقظين من هذه الناحية ونصمم، يعني طبيعي نوصي بقية الناس أن يحسنوا سيرتهم وأخلاقهم من هذه الناحية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا صواب الطريق. اللهم صل على محمد وآل محمد.